بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وهذا هو الدرس 98، وعند تفسير قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكون أهله معه، فقال لهما صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها، لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تفضيل.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، قال هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. انتهى كلامه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مكانته خشى على أصحابه أن يقذف الشيطان أو أن يقذف في قلوبكما شيئا، مع عظيم مكانته بين أصحابه وحبهم له، فغيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. يعني أن الإنسان إذا وقف في موقف ريبة لا بد أن يبين للناس، لا سيما إذا كانت ريبة شرعية. ولذلك قد يعفو الإنسان في أمر من أمور الدنيا، أما إذا جاءت الريبة في أمر الدين فلا بد أن يبين للناس حينئذ ويوضح لهم حينئذ. فهذا رجل مع امرأة وهي محجبة لا يدرى من هي، فهذا موطن قد يرتاب الإنسان من هذا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهما، وهو أسامة بن زيد ومن معه رضي الله عنهم جميعا، أنها صفية بنت حيي، يعني أنها زوجه. صفية رضي الله عنها وقعت في نصيب أحد الصحابة، فاستأذنه النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت حيي بن أخطب اليهودي، وكانت امرأة غاية في الأدب رضي الله عنها، لا وكانت قصيرة رضي الله عنها وأرضاها، فأرادت أن ترقى على البعير فلم تستطع، فوضع لها النبي عليه الصلاة والسلام فخذيه وجلس كأنه في القرفصاء، وحتى ترقى على تضع رجليها على فخذيه عليه الصلاة والسلام أو على ركبتيه لكي ترقى البعير، فأبت، وضعت ركبتيها على ركبتيه أو على فخذيه وأرادت أن ترقى، على الرغم أنها كانت أسلمت قريبا، لكن تعلم الصحابة الأدب رضي الله عنهم، الأدب الذي يفتقده بعض الناس ممن أخذ نصيبا من العلم مع الأسف. لذلك إذا لم يتزين الإنسان بالأدب وحسن الخلق حتى ولو كان من أهل العلم، فربما شانه ذلك وكان شيئا ليس بجيد. ولما قالت عائشة إنها قصيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد لكي يقلبها إلى دارها، وكانت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام تفتح في المسجد. هذا يدل على جواز الكلام مع المعتكف بقدر الحاجة، ولكن كما قال ابن القيم لا يكون خباؤه ومعتكفه مجلبة للزبائن، وإنما على قدر الحاجة. والمقصود بالساعة عند العرب الجزء من الزمن، وليست الساعة 60 دقيقة المعروفة في زماننا ساعة الإجابة، أو يعني بقى أن نحدثها ساعة جزءا من الزمن. وفيه دلالة جواز زيارة المرأة من المحارم للمعتكف، ولكن ليس المعتكف أن يقبل أو يباشر، ومن باب أولى لا يجامع، لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. حتى لو زرته في المسجد ولو كان أمام الرجال لا بأس بهذا، ولا يصح إنكار هذا، أن هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس أحد أغير من رسول الله أبدا. أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في إثبات أو قيام حد الزنا من شهود، قال سعد والله لو وجدته يعني مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني بحد السيف لأقتله. قال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش سبحانه. فطالما أن الأمر فيه سعة وهو جائز خلاص، لكن إذا وقف الإنسان موقف ريبة لا بد أن يبين. ولذلك السفهاء والأغبياء الذين يتكلمون في أهل العلم يتركهم أهل العلم، أما إذا جاءوا إلى عرضهم في العلم فحينئذ لا بد من البيان. أما إذا تكلم في حقه أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا فيترك هذا، أن هذا هو خير علاج لهؤلاء السفهاء، وما أكثرهم اليوم، بل صارت كهوفا للحدادية المتكلمين في أهل العلم في مناطق كثيرة من مصر مع الأسف. ولذلك إذا جاء الكلام في الدين والعرض في الدين لا بد من البيان والتوضيح، ويتعين ذلك على العلماء وطلابهم. نعم. نعم نعم
بارك الله فيك. يعني هنا قال وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. يعني خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد
إلى الباب. إلى الباب. وبل ولو أراد الإنسان لو خشى على امرأته الفتنة وهو معتكف فالخروج جائز، لأن هذه حاجة كالخروج للاغتسال ولصلاة الجمعة. ولذلك لو تعرض صلاة الجماعة مع الأمن على المرأة من الفتنة، يعني في هذا الزمان ربما لو جئت بالسيارة وقفت زوجتك أمام باب المسجد وما تخطف من المسجد من السيارة، فحينئذ ولو فاتتك صلاة الجماعة اذهب فأمن امرأتك ثم أرجع، ولو صليت وحدك لا مانع، لأن الحفاظ على العرض أوجب من صلاة الجماعة. أوجب من صلاة الجماعة. نعم.
يعني قال هنا ليمشي معها حتى تبلغ دارها.
نعم. دارها كانت حجرات الرسول تحت المسجد. الدار يعني الحجرة، كانت لكل منهن حجرة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكانت حجرات قصيرة وضيقة. تقول عائشة كما عند البخاري في صحيحه كنت أوسط قدمي، يعني وأن المسلم واقف يصلي، إذا أراد أن يسجد قبضتهما، وتعتذر قائلة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا يدل على الاستتار بالمرأة في الصلاة وأنها لا تقطع الصلاة. أما الذي يقطع صلاة الرجل ما هو؟ ليس الجلوس أمامه، وإنما المرور من بين يديه، من بينه وبين سترته. أما جلوسها واتخاذها سترة ولو كانت حائضا فهذا جائز، فقراءة القرآن والذكر في حجرها وهو حائض جائز من الرجل. نعم. هذا يدل على يعني المقصود، هذا تشهد به بعض العلماء على اللبس وأن الجني يلبس الإنسان. والمقصود أن يعني الشيطان يوسوس للإنسان وما شابه ذلك. نعم نعم نعم. في خلاف هذه المسألة، هل قلبها إلى باب المسجد وهذا هو الأظهر بالنسبة لي، أم قلبها إلى خارج المسجد؟ نعم. وأيما كان يجوز المعتكف إذا خشى الفتنة على امرأته، ويعني في هذا الزمان لو أنها جاءت وليس هناك أحد يوصلها والزمان زمان فتنة واضطراب وليس أمان، يجوز له أن يخرج معها للحاجة، هذه حاجة. نعم.
قال رحمه الله ثم
وفق الصحابة لأن مشى الإنسان في حاجة أخيه خير من اعتكف شهرا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأن أمشي في حاجة أخي خير من اعتكف شهرا. هل هناك حاجة بعد الدين أعظم من العرض؟ أصون عرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، العرض أعظم من المال لا يسبقه إلا الدين. لو ضاع المال من أجل العرض لا بأس، صلى الله عليه وسلم علينا أعراضنا. نعم.
قال رحمه الله ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به.
ونحوه يعني نحو المعاطاة ولا نحو الشيء؟ الظاهر ونحوها يعني المعاطاة هكذا. ونحوه عندكم جميعا
نحوي
الظاهر ونحوه. نعم.
فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مرة. وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه.
وهذا يدل على جواز إخراج المعتكف رأسه، وأن هذا لا ينافي المكث في المسجد، وأما إذا أخرج رجليه فإنه يتحقق الخروج. وتنازعوا في الرجل الواحدة، إذا أخرج رجلا وبقيت أخرى في المسجد هل يعد خارجا من المسجد أم لا؟ أما إذا أخرج رجليه فإنه يكون خارجا. وتفرع عن هذا مسائل كثيرة، لو قال الرجل لامرأته إذا خرجت من البيت فأنت طالق، فأخرجت رأسها تكلم أباها مثلا فلا تطلق بهذا. أما إذا خرجت برجليها من حدود البيت فإن كان يقصد الطلاق فهي طالق، وإلا فعليه كفارة يمين كما ذكر العلماء. نعم نعم. ومسائل كثيرة تتعلق بهذا. نعم.
يقصد يعني الطلاق، يعني قد يقول ولا يقصد الطلاق.
نعم قد يقصد التهديد. نعم. نعم.
قال وكان يدخل البيت إلا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة ولقد كان
وحاجة الإنسان إما أن تكون حاجة طبيعية كالبول والغائط والطعام، أو حاجة شرعية كالخروج للاغتسال من جنابة إن لم يكن في المسجد مكان يغتسل فيه، أو إذا كان المسجد ليس مسجدا جامعا وإنما تقام فيه الجماعة فقط فيجوز له الخروج لصلاة الجمعة. لذلك الأولى أن يعتكف في المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. نعم.
قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مرة. وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه.
وحدود الله سبحانه وتعالى قال شيخنا حدود الله تعالى نوعان: الأول المعاصي والمخالفات، وهذه لا تقرب، كما هنا تلك حدود الله فلا تقربوها. الثاني الأوامر والواجبات، وهذه ينهى عن تعديها، قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، وذلك بعد النكاح والخلع. نعم.
قال رحمه الله وقوله تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غايته ورخصته وعزائمه. حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الآية الحدود الأربعة، ويقرأ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون.
الله عز وجل لعلهم يتقون، لعل هنا ليست للترجي وإنما للتعليل، قال شيخنا وفقه الله ليست للترجي وإنما للتعليل، لأن الله تعالى لا يترجى أحدا، والمراد لكي يتقوا أو لكي يتقوا يتقوا. نعم.
قال رحمه الله أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن
الشيخ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الرواية قوي في التفسير، وكذا الواقدي ضعيف في الرواية لكنه قوي في التاريخ. انظر التقريب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. نعم. وهذا عمل قبيح سن يكون عليه حق ولم يأخذ صاحب الحق ما يثبت حقه، فيأتي يجادل ويخاصم بالباطل والعياذ بالله، وربما أقسم ليس عليه حق، والعياذ بالله، هذا من أفجر الفجور، هذا فجور شديد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إنما أنا بشر.
ألا إنما أنا بشر، هكذا الشعر. ألا، نعم أحمد القلم. ألا إنما،
ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما ولا وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر.
نعم. هذا شيخنا وفقه الله وحفظه على قوله، على قول الحافظ رحمه الله: وإنما هو ملزم في الظاهر، قال: قطع الخصومة في الدنيا يعني يقطع الخصومة في الدنيا، عفوا يقطع الخصومة في الدنيا، أما إذا كان من حكم له مبطلا فإن الخصومة لا تنتهي في الآخرة. قال الله عز وجل: ثم إنكم عند ربكم تختصمون. انتهى كلامه. فماذا يفعل صاحب اللسان القائل: ولقد أوتيت جدلا وأعرف كيف أخرج من الفتن، من الحقوق، حينما يقال له عليك حقك يقول: لن أدفعه علي، ولكن لن أدفع. فجور في الخصومة. أو يتكلم كلاما جدلا حيث أنه والعياذ بالله يقلب الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وهذا من أقبح ما يكون في الرجل، أن يعرف أنه كاذب وأن الحق عليه، ثم يتكلم كلاما يقلب الحق باطلا والباطل حق. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا اللسان طريقه إلى جهنم، يركبه إلى جهنم والعياذ بالله. وهذا ما أكثر المحامين الذين يعرف أن من أخذ قضيته صاحب جريمة، وأن الحق عليه، وربما قلب هذا الحق باطلا والباطل حقا. فهذا المال الذي أخذه إنما هو سبت، وإنما هو نار تلظى في جوفه يوم القيامة والعياذ بالله. فليتق الله امرؤ قلب الحق باطلا والباطل حقا، وأشنع منه قلب الحق باطل والباطل حقا في مسألة الدين وفي الأمور العلمية والشرعية، هذا أخطر من الأموال أيضا. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم. قال قتادة:
وتروجونه ولا وترجونه؟ ها؟ بعد الراء واو. نعم. وتروجونه كذا في الشعر. نعم. نعم.
أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
وقال أبو حنيفة هكذا في الشعر لا توجد كما قرأ. طيب عندكم أن خصومته لم تنقض ولم تنقص. الصواب تنقض لم تنقض أو لم تنقض. نعم. طيب يسألونك عن الأهلة.
قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو جعفر:
حل دينهم. حل الدين عن حلوله.
وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وكذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
عبد العزيز بن أبي رواد تجديد الواو رواد. هكذا عندكم أم داود في نسخة داود وهو خطأ رواد الدال في الآخر فقط.
وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به. وقال: كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال محمد
رحمه الله في الآية: دليل على أن دخول الشهر والخروج منه يكون بالأهلة لا غير، ولكن لو استعين بالمراصد لتقرير الرؤية للهلال فلا بأس. قال حفظه الله في الآية: دليل على أن دخول الشهر والخروج منه يكون بالأهلة لا غير، ولكن لو استعين بالمراصد لتقريب الرؤية للهلال فلا بأس. مرة أخرى.
ما معنى تقريب الرؤية؟
يعني كي يرى ينظر، يستعملنا بعض الآلات المقربة للهلال. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أبوه من؟ طلق بن علي، روى الحديث في العورة. نعم. إنما هو بضعة منك، كان يحمل الأحجار في بناء المسجد رضي الله عنه. نعم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
اجتهد وبذل وسعه وحكم خطأ فإن له أجر واحد. أما القضاء الاثنان اللذان في النار، أحدهما حكم بغير علم والثاني حكم بخلاف الحق وهو يعلم، لا منافع. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله الأهلة، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وكذا روي من حديث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله:
فإذا غم الهلال وغبي الهلال فإننا نصوم، فإننا نكمل العدة 30 يوم إذا لم يظهر الهلال، ولو كان لغيم أو قتر فإنه يكمل المسلمون رمضان 30 يوما. وفي رواية: فإن غبي أو غمي عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا له. والحق في ذلك أنه تكمل العدة في النص الصريح، فأكملوا العدة 30 يوما. وهذا اليوم يوم الشك، إذا كان في شهر شعبان إذا غبي الهلال وغمي الهلال عنا لا يجوز صيام هذا اليوم. أتنازل العلماء فيه على 5 أو 7 أقوال، أرجحها أنه يحرم أو يكره كراهة شديدة صيام يوم الشك، هو اليوم 30 من شهر شعبان إذا لم يظهر الهلال لغيم أو غيره، أو أنه لم يظهر بعض الناس يصوم يقول احتياط، هذا من التشدد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، إلا أن يكون صوم يوم أحدكم يعني فليصوم، أما أن يصوم كيوم الشك فهذا لا يجوز. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فصيام يوم الشك على أنه يوم الشك لا يجوز. أما إن صامه لأنه تعود صيام يوم الاثنين وصادف يوم الشك أن جاء يوم الاثنين فصامه على أنه يوم الاثنين وليس أنه يوم الشك فلا مانع من ذلك. وأما حديث إذا انتصف رمضان فلا تصوموا فإنه لا يصح، إذا انتصف عفوا شعبان فلا تصوموا فإنه لا يصح، لا يصح العمل بهذا، وإنما يجوز إلا أن يكون صوم يوم أحدكم يجوز هذا. أما كيوم الشك قيل يكره يكره، قيل يحرم، قيل يباح، قيل يستحب، قيل على حسب الإمام، كل هذه أقوال أهل العلم. نعم. لا يجوز الاعتماد على حساب الفلك كما سيأتي، حساب الفلك وحده لا يجوز الاعتماد عليه في إثبات الأشهر والعدة وغير ذلك مما يعتمد على الهلال. نعم. نعم. آمين. ليس تكلفا، ليس أباح ذلك العلماء، لكن المعتمد في الأصل هو رؤية عيني البصر، ولكن يشترطون أن يكون الشخص حاد البصر، أن يكون قوي في بصره ويكون أمينا في نقله، يعني الأعشى والذي عنده مثلا ضعف في البصر لا يصح عن الهلال، لأنه ربما كما قال الفقهاء تسقط شعرة من حاجبه على عينه فيقول رأيت الهلال، وإنما هي شعرة سقطت على عينه فظن الهلال فأخبر الإمام أنه رأى الهلال، هذا لا يعمل برؤيته، لكن الأصل هو رؤية العين المجردة، ولكن يكون حاد البصر. فالعلماء قالوا أن هذا جائز. نعم. أغمية أغمية انظر يا أحمد هل يوجد روايات أغمية؟ ما أدري عن أغمية هذه. معروف غبية فإن غمية، أما أغمية لا أدري، لا أنظر في الجهاز في متون الحديث الشاملة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. قال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: كانت قريش تدعي الحمص
والحمص قريش وكنانة وثقيف وخزاعة وبن معامر مصعصعة وبن نصر بن معاوية، سموا بذلك لتشديدهم في دينهم، والحماسة الشدة. وكانوا لا يدخلون من باب في الإحرام، وإنما يتسلقون الجدار، وهذا من التشدد، لا يجوز هذا، وأن الرسول دخل من الباب. نعم.
كانت قريش
أسف. نعم. ما معنى من باب الخوخة؟ لا، قال شيخنا: كانوا يتسلقون الجدار، يعني تدينا. ولذلك انتبه، إذا رأيت شخصا في المسجد يفعل شيئا يعني عجيبا ليس من السنة ودائما يواظب عليه تدينا، فامنعه من ذلك. كان يتخذ مكانا معينا يصلي فيه لفضيلة هذا المكان، كلما جاء يصلي النافلة صلى في هذا المكان، قل له ابتعد. أما تحري النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند اسطوانة المسجد، يعني عند أي اسطوانة ليس عند اسطوانة معينة، أما اتخاذ مكان معين لصلاة النافلة فيه فلا. حتى لو أنت في الصف الأول تقف هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة، حتى لا يلتزم الإنسان مكانا معينا لفضيلة يظن أن فيه فضيلة. نعم. أغمية في رواية من؟ فقط؟
هذا
في المسند فقط ولا في متون الحديث؟ مكتبة كاملة؟ يعني في المسند اقرأ. المتن.
إن الله إيه؟ إن الله قد مد رؤيته. قال هاشم لرؤيته: فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة.
هذا ليس من كلام الرسول، هذا كلام أحد الرواة.
شفنا أغمي عليكم وليس
في صحيح مسلم. انظر صحيح مسلم: فإن أغمي عليكم اقرأ. عندك الرواية؟ فإن أغمي عليكم هذه الرواية في صحيح مسلم. نعم أحسنت. هذا فين أغنية؟ هكذا أغمية. ما ذكر النووي تعليق على أغمية هذه في شرحه في المنهاج؟ لا يوجد موجود هنا شرح الحديث الشاملة. لو عندك الشاملة انظر المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج للنووي أغمية وغمية. نعم أو غيرهم أو غيرهم لا يأتي أحد البيت من ظهر إنما يأتيه من باب. حتى هذا يعتمد أيضا في أمور الخطبة. كان يخطب رجل بنت من البنت يخطبها من نفسها، لا الباب أن يأتي لأبيها وليها. نعم نعم نعم. لا شرح أغمية ماذا قال النووي عليها. نعم نعم يعني أغمية في صحيح مسلم. نعم نعم
قال رحمه الله وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية. قال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار.
قطبة هكذا في الشعر مشكولة. نعم قطبة بن عامر رضي الله
عنه. وخرج معه قطبة بن عامر رضي الله عنه من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب.
الصواب فاجر كما في مستدرك الحاكم. انظر مستدرك الحاكم انظر قطبة بن عامر هل ذكره؟ نعم قطبة بن عامر.
فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال إن أحمس. قال له فإن ديني دينك.
قال إني رجل أحمس إني رجل هكذا في الشعر إني أحمس بدون لفظ الرجل. نعم
فقال إني أحمس. قال له فإن ديني دينك. فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس. وقال الحسن البصري كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدعى سفره لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. وقال محمد بن كعب كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية. قال عطاء بن أبي رباح كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر. وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال.
نعم فيجازيكم بأعمالكم هكذا في الشام. فيجزيكم بأعمالكم. نعم. ولعل هنا لعلكم تفلحون للتعليل. نعم. ذكر
لا يوجد.
نعم رجل فاجر. أنا سبق لسان قلت رضي الله عنه هذا سبق لسان. إن قطبة بن عامر رجل فاجر هكذا في المستدرك. نعم. رجل فاجر هذا. نعم. إلى الخير يعني. يعني هذا من أعمال البر أقرب. أما الأحمسيين فيدخلون من الأبواب وغيرهم يمنعونهم من الدخول من الأبواب ولما يدخلون يتسلقون الجدر. هذا غلط. نعم. نعم الفجور هو الخروج عن طاعة الله وكذلك الفسق ومنه الأكبر والأصغر. ففسق إبليس في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسق أكبر. والفويسقة الفأرة سميت فويسقة لأنها خرجت عن عادة الدواب فسميت فويسقة. وإذا خرجت الثمرة من قشرتها قيل لها فويسقة أو يقال فسقت الثمرة عن قشرتها يعني خرجت منها. فالفسق لغة هو الخروج واصطلاحا الخروج عن طاعة الله قد يكون بالكفر وقد يكون بالمعصية. نعم نعم.
كيف من يخرج أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع قطبة بن عامر من باب واحد كيف يخرج
ما الإشكال؟ يبين لهم أن هذا أن الناس يأتون من الأبواب ليس من جدران. نعم
يعني هو رجل تاجر شيخ.
نعم من معنى قد يمشي الإنسان مع رجل فاجر لحاجة الحاجة أو يخرج معه من باب قد أنت في السوق تقابل الفجار بل كفار. نعم
يعني لأنهم هم يعني كانوا يعتقدون أن الدخول من الباب ليس الرئيسي يعني هذا الباب الذي يخرج عليه من باب آخر.
هو من حامل على هذا
منهم هنا قال يعني كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. ليس خبصا
هذا ما قال لعله يتوسع في التفسير رجع القرطبي أو ابن جرير لعله نقل أقوال. نعم تقصد أنهم يدخلون من باب يعني جانبي.
يوجد باب اسمه يعني حتى في اللغة اسمه باب يعني باب خوفة باب ليس رئيسي يعني باب فرع للبيت.
في الحديث سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر في الصحيح في مناقب الصديق رضي الله عنه لكن الله أعلم يراجع. نعم. نعم يعني هذا من من ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه يعني جعلوه 29 وقيل اقدروا له أي وسعوا له وهذا هو الصواب يعني أنه يكمل 30 يكمل 30 يوم. نعم. وعدوا له. نعم.
نعم قال خلونا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البستان إذ خرج معه من بابه إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار.
يعني باب البستان.
نعم.
لعلهم باب البستان.
باب البستان.
لعله هذا ظهر.
يعني ثم قال لما فعلت ما حملك على ما صنعت قال رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت فقال إني أحمس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا؟
قال من الذي قال ما حملك على ما صنعت؟ النبي أم قطبة؟
فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال إني أحمص. قال له فإن ديني دينك.
قال له فإن ديني دينك.
يدل على هذا أنه يعني صحابي مسلم.
ويراجع هذا الحديث، يراجع تخريجه، ما هو في التخريج عندك؟
أنا عند أبي الطيالسي.
عند أبي داود الطيالسي يراجع الكلام. في أحد مع نسخ محققة؟ الشيخ مقبل مع شوقي والشيخ الألباني تكلم عليه. قال
رواه الحاكم وصححه وقال هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة وقرر الذهبي
بهذه الزيادة.
نعم بهذه الزيادة وقرر الذهبي. قال الشيخ مقبل في هذه الوادع رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول وليس كما قال فإن أبا الجواب وهو الأحوص ابن جواب وعمار ابن رزيق وعمار ابن رزيق لم يخرج لهم البخاري شيئا كما في تهذيب التهذيب فهو على شرط مسلم فقط انتهى الكلام. وقال الحافظ في الفتح وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرا أخرجه تقي أبو الشيخ في تفسير لما في طريقه انتهى كلام.
أنا بسم الحديث فيه كلام العلماء في صحته وضعفه ويراجع توسع فيه في هذا الحديث. نعم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.